بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع لعلامة العثيمين على زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ومنيه أي مني ما يؤكل لحمه أي طاهر، وعلم من كلامه أن له منية، والدليل على ذلك قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. وقوله
هذا استنبط جيد، فكل هذه الحيوانات لها مني، والدليل قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، هذا المني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، الضراب هذا تعطيه مالا من أجل كذا حصول هذا المني، فلما كان مجهولا نهي عنه. نعم.
وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وإذا كان بوله وروثه طاهرين فمنيه من باب أولى، ولأن المني أصل هذه الحيوان، أصل هذا الحيوان الطاهر، فكان طاهرا.
فإذا كان بول ما يؤكل لحمه وروث ما يؤكل لحمه طاهرا فمنيه من باب أولى، لا سيما وأنه أصل الإيه؟ الخلق. نعم نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، نعم يعني بالمفهوم، وهو من جملة الأشياء يعني. لكن ثبت أن له منيا بالحس والواقع والنصوص، لكن الآية أعم من هذا، يعني هو جزء من هذا، لكن كل شيء حسب، إن كان نبات يبقى من ماء، أي من إنزال الماء من السماء وحصول الإنبات في الأرض، المهم أن كل شيء يعود إلى هذا. نعم، لكن الآية أعم. نعم. ما هو الماء المعروف وغيره بقى، يعني عموم الماء، سواء كل شيء بقى بحسب حياته، بحسب حياته، فالنبات حياته يكون بالماء اللي هو الغيث، والإنسان يكون حياته ووجوده بالماء اللي هو المني. نعم.
يطلق عليه ماء.
إيه نعم.
المن يطلق عليه ماء.
نعم. إنما الماء من الماء.
وماء المهي.
نعم.
قوله ومني الآدمي. نعم. أي طاهر.
ما يؤكل لحم، ما يؤكل. هو يقصد الخارج، يعني خارج مأكول لحم، يعني ولو سمي ما سمي، والخارج من مأكول اللحم، فكل الخارج مأكول اللحم سواء كان بولا أو كان روثا، يعني خراجه، خراج الطعام، فضلات الطعام، فهي طاهرته. نعم. هات كده مادة الروث في من الأثير. نعم.
قوله ومني الآدمي أي طاهر، والمني هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة، وهو ماء غليظ، وصفه الله تعالى بقوله: ألم نخلقكم من ماء مهين، أي غليظ لا يسيل من غلظه، بخلاف الماء الذي يسيل فهو ماء ليس بمهين بل متحرك، وهذا الماء خلق منه بنو آدم عليه
يعني
السلام.
ثبتم لتفسير مهين من مهين أي غليظ لا يسيل من غلظه، بخلاف الماء الذي يسيل فهو ماء ليس بمهين. هذا كده تفسير ابن جرير: من ماء مهين، وهنا فسر المهين بالغليظ، فهل معانيه أيضا من ماء مهين، يعني لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، فهو في النظر مهين وقليل ويسير، ومع ذلك خلق منه الإنسان بكامل الصفات الوراثية، ففيها من الآيات ما فيها، وفيه ملايين الحيوانات المنوية التي الحيوان الواحد منها يخلق الله عز وجل منه الإنسان. نعم.
قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فمن هذا الماء خلق الأنبياء والأولياء والصديقون والشهداء والصالحون. ولنا في تقرير طهارته ثلاث طرق. الأول أن
أي الأصل في طهارة المني، المني الأدمي. نعم.
الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل.
وهذا الأصل محكم ومهم جدا ولا تطرحه. فالأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة شيء منها فعليه الدليل. يبقى لابد أن أخرج عن هذا الأصل بيقين. فطالما أن الأصل طهارة فلا أخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح. نعم.
ثانيا أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من مني النبي صلى الله عليه وسلم وتغسل الرطب منه، ولو كان نجسا ما اكتفت فيه بالفرق.
صحيح، لأن النجس لابد من غسله ولو اكتفى بالفرق. نعم.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أرأيت لو أن عذرة أصابت بدن ثوبك ثم صارت بعد ذلك يابسة، هل يكتفى فيها بالفرق أم لابد من الغسل؟ لابد من الغسل. نعم.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فلا بد من الغسل بعد الحت، ولو كان المني نجسا كان لا بد من غسله، ولم يجزئ فرق يابسه كدم الحيض.
نعم.
ثالثا أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسا. ومر رجل بعالمين يتناظران فقال: ما شأنكما؟ قال: أحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا.
الله المستعان. بيجادلني في، هو يقول بنجاسة المني، أنا أحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا. نعم. أريد إكراما وهو يريد إهانة نفسه. نعم.
لأن أحدهما يرى طهارة المني والآخر يرى نجاسته. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد مناظرة بين رجلين، أحدهما يرى طهارة المني والآخر يرى نجاسته، وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم.
هذا الكتاب فعلا بدائع الفوائد، ولعلنا إن شاء الله نقرأه قريبا بإذن الله. كتاب متين متين متين، من أنفس ما كتب ابن القيم رحمه الله. هذا بخلاف الفوائد، هذا بدائع الفوائد، هذا بقى بستان ورياض يجمع لك من التفسير، من العقيدة، من الفقه، من الأصول، من اللغة، بستان فائدة 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 وفائدة، وفوائده صعبة، يعني تأتيك فوائد صعبة صعبة، يعني كتاب متين متين وفيه نوادر المسائل. فلعلنا إن شاء الله نقرأه قريبا بإذن الله ونستعين الله عز وجل. نعم.
فإن قيل لماذا لا يقال بأنه نجس كفضلات بني آدم من بول وغائط؟ فالجواب: أولا أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة.
إذا فكرنا يا أسلام، اكتب عندك بدائع الفوائد كده إذا سنحت لنا فرصة، بدائع الفوائد ابن القيم. نعم.
فالجواب أولا أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة، فريقه ومخاطه وعرقه كله طاهر.
نعم.
ثانيا أن هناك فرقا بين البول والغائط والمني، فالبول والغائط فضلة الطعام والشراب، وله رائحة كريهة مستخبثة في مشام الناس ومناظرهم فكان نجسا، أما المني فبالعكس فهو خلاصة الطعام والشراب.
تبهتم؟ شوف الفرق، شوف العلماء بيعبروا تعبيرهم يا إخواني. فالعذرة والبول والغائط وكذا فضلة الطعام والشراب، والمني خلاصة، مش فضلة، فضلة الشيء متبقي بعدها الطعام والشراب، إنما الخلاصة ده بقى الشيء المنتقى المنتقى. ولهذا المني يتبع الصحة العامة، يتبع الصحة. نعم.
فالطعام والشراب يتحول أولا إلى دم، وهذا الدم يسقي الله تعالى به الجسم، ولهذا يمر على الجسم كله، ثم عند حدوث الشهوة يتحول
طعام وشراب، يتحول إلى دم. سبحان الله، ومن بين فرف ودم يخرج من البهائم اللبن الخالص، اللبن الشهي، هذا جاي من هذا. ما أنت شربت لبنا لتخرج لبنا، فالبهائم لما كانت تشرب لبنا أخرجت لبنا، لما تأكل من خشاش الأرض وتخرج لك لبنا، والنحل تستنشق وتخرج عسلا، والإنسان يأكل ما لذ وطاب ويخرج مستكرها. عجيب هذا، انظر إلى الفرق بين طعامك وطعام البهائم والنحل وغير ذلك. سبحان من نوع بين هذا، مع أن الإنسان المفترض أن يكون بحسب طعامهم هو الذي يخرج العسل لأننا نأكل العسل، ويخرج اللبن لأننا نشرب اللبن، لكن ترى بول البهاء المأكولة اللحم وروث البهاء المأكولة اللحم هذه ليست مستكرهة عما يخرج منا نحن، مع أنه ننتقي أفخر مطاعم، أفخر مأكولات، أفخر مشروبات، كل ما لذ وطاب ولا تخرج لبنا، كل ما لذ وطاب ولا تخرج عسلا. الله أكبر. كما أخرج من باطن الأرض ماء لا نظير له في الوجود، ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سوق. سبحان الله، خلق عجيب بديع. وكل هذا تعرف، كل هذا التنوع، ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل هذا تعرف لماذا؟ لتعرف أنه كما نوع بين مخلوقاته نوع بين خلقه في الهداية والضلال، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق. وهذه أعجب القصص وأعجب الآيات. الإنسان هو الإنسان، فكان أبا جهل هنا وكان أبا بكر هناك، وهو هو. منه أي من الإنسان كان إبراهيم خليل الرحمن، ومنه كان النمرود عدو الرحمن، كما فاوت بين حلو وحامض ومر، كما فاضل بين أبيض وأسود وأحمر، كما فاضل بين أنواع الزروع والثمار، والأرض واحدة متجاورات، ومع ذلك نفضل بعضها على بعض في الأكل، يسقى بماء واحد، بماء كلنا من مني. هل أتى الإنسان حين ذلك دماغ شيء بذكورة؟ إن خلقنا الإنسان من إيه؟ من نطفة أمشاج اختلط بين مني الرجل ومن المرأة، نبت ليه من أجل اختباري الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فجعلناه سميعا بصيرا. كذلك الأرض واحدة ومع ذلك تتفاوت وتتفاضل، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ليس كل من سمع، كل من سمع القرآن اهتدى، وليس كل من سمع السنة استقام، وليس كل من وصله الحق قبل، وليس كل من جاءه النبي آمن، وليس كل من ولد لعالم صار عالما، وليس كل من ولد من كافر عربيد صار كافرا، وليس كل من وطئ من أهل الكفر امرأة صارت كافرة، ولا كل من علاها رجل من أهل الكفر صارت كافرة، وإنما قد يخرج من تحته وهو أكفر أهل الأرض من ضرب الله بها مثلا الذين آمنوا، ضرب الله مثلا الذين آمنوا، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكما ترى البستان أمامك نحن ذاك البستان، وكما ترى التنوع أمامك نحن ذاك التنوع. لهذا قال سبحانه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة الله عز وجل. ولهذا كان مآل الناس في الآخرة إلى ماذا؟ فريق في الجنة بعملهم وفريق في السعير بعملهم. فكانت قصة الهداية هذه والضعان قصة عجيبة من أعجب ما يكون. نعم.
ثم عند حدوث الشهوة يتحول إلى هذا الماء الذي يخلق منه الآدمي، فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدا، فلا يمكن أن نلحق إحداهما بالأخرى في الحكم. هذه فضلة طيبة طاهرة خلاصة، وهذه خبيثة منتنة مكروهة. وقوله ومني الآدمي مفهومه أن مني غير الآدمي نجس، ولكن هذا المفهوم لا عموم له، أي أنه لا يخالف المنطوق في جميع الصور، لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور وإن كان في الباقي موافقة. وعلى هذا فمني غير الآدمي إن كان من حيوان طاهر البول والروث فهو طاهر، وإن كان من حيوان نجس البول والروث فهو نجس،
قياسا على طعامه وشرابه. نعم.
والدليل على ذلك أن بوله وروثه نجس،
قياسا على يعني حكم بوله الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في النص حينما وصف لأقوام أبوال إبل. نعم. فلو كانت نجسة ما وصفها له صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التداوي بنجس، والنجس محرم، وكل نجس محرم وليس كل محرم النجس. نعم.
والدليل على ذلك أن بوله وروثه نجس فكذا منيه، لأن الكل فضلة.
تمام.
فإن قيل الآدمي بوله وروثه نجس فليكن منيه نجسا، فالجواب أنه قام الدليل على طهارة مني الآدمي بخلاف غيره.
هنا يأتي الدليل بقى، ليس مجرد النظر، هنا يأتي الدليل. نعم.
وقال بعض العلماء ما كان طاهرا في الحياة فمنيه طاهر، ولا يصح قياس المني على البول والروث، بل هو من جنس العرق والريق وما أشبه ذلك.
نعم.
قوله ورطوبة فرج المرأة أي طاهرة، واختلف في هذه المسألة، فقال بعض العلماء إنها نجسة وتنجس الثياب إذا أصابتها، وعللوا بأن جميع ما خرج من السبيل فالأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدليل على طهارته. وفي هذا القول من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، خصوصا به من النساء، لأن هذه الرطوبة ليست عامة لكل امرأة، فبعض النساء عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل، وبعض النساء تكون عندها في أيام الحمل ولا سيما في الشهور الأخيرة منه، وبعض النساء لا تكون عندها أبدا. وقال بعض العلماء إنها طاهرة وهو المذهب، وعللوا بأن الرجل يجامع،
وهذه الرطوبة لا تخرج فرج المرأة لما تخرج من محل الولد، ليه الإفرازات، ليه الإفرازات، هذه الإفرازات لها أحكام، منها ما يتعلق بالطهارة في نفسها هل هي طاهرة أم لا، ومنها ما يتعلق بنقض الطهارة، هل إذا كانت متوضئة وطاهرة وخرج شيء من هذه الرطوبة هل ينتقض الوضوء أم لا. فالشيخ يتكلم فيها هنا من حيث هي، هل هي طاهرة أم ليست بطاهرة في نفسها. نعم.
وعللوا بأن الرجل يجامع أهله، ولا شك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به، ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره، وهذا كالمجمع عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا عند الناس، ولا يقال بأنها نجسة ويعفى عنها، لأننا إذا قلنا ذلك احتجنا إلى دليل على ذلك، فإن قيل إن الدليل المشقة وربما يكون ذلك وتكون هي نجسة، ولكن للمشقة من التحرز عنها يعفى عن يسيرها كالدم وشبهه مما يشق التحرز
منه، كالدم وشبهه
مما يشق التحرز منه، ولكن الصواب الأول وهو أنها طاهرة. ولبيان ذلك نقول إن الفرج له مجريان.
انتبهوا هنا يا إخواني، فليس الكلام في كل ما يخرج من مخرج المرأة. نعم. فالمرأة لها مخرجان، مخرج الولد ومخرج البولي. مخرج البولي كالرجل يعني كما يخرج من الرجل بول من عضو له، كذلك المرأة كذلك، هذا مخرج البول. مخرج البول هذا مخرج، ومخرج الولد هذا مخرج آخر. يقول الشيخ إن الفرج له مجريان، الأول
مجرى مسلك الذكر، وهذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثانة، ويخرج من أسفل مجرى البول.
تمام.
الثاني مجرى البول،
هذا هذا لا يقول ما لا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثانة، ويخرج من أسفل مجرى البول. سبحان الله، لما كانت المرأة هي التي تلد انضاف إليها مخرج آخر غير الرجل، فالرجل مخرج واحد منه يخرج البول والمني والمذي والودي وكل هذا، أما المرأة التي تلد لها مخرج آخر يتناسب مع إخراج الولد ويتناسب مع تكوينه، ذاك الذي يكون منه الرحم، في الرحم تكوين. نعم.
الثاني مجرى البول، وهذا يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج.
تمام.
فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثانة وخرجت من مجرى البول فهي نجسة، وحكمها
عند الرجل مخرج المني ومخرج البول ومخرج كذا، هذا كله من مخرج واحد، يعني يحصل في نهاية من مخرج واحد، ولهذا من كان عنده شيء في المثانة أو شيء من هذا فقد يتأثر خروج المني بذلك أحيانا. نعم، لأنه قد لا يخرج المني بل يرجع مع مخرج، يختلط البول ويرجع معه ولا ينزل، إن كان عنده ألم في المثانة فقد لا ينزل المني، قد لا ينزل المني أحيانا إذا كان عنده ألم في المثانة ويأخذ علاجات وكذا، قد لا ينزل المني أحيانا لأنه ماذا يذوب مع البول فلا ينزل. نعم.
فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثانة وخرجت من مجرى البول فهي نجسة، وحكمها حكم سلس البول.
تمام.
وإذا كانت من مسلك الذكر فهي طاهرة، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب فليست بولا، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ولا ثيابه إذا تلوثت به، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني لأنه يتلوث بها.
ومن هنا نستفيد فائدتين، فائدة الأولى أن الرطوبة التي تخرج من محل الولد عند المرأة طاهرة، الدليل جماع الرجل للمرأة واتيان الرجل للمرأة معلوم الاختلاط بهذه الرطوبة، ومع ذلك لم يرد نص شرعي بالتحرز من ذلك ولا نبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل قوي على طهارته. واستفدنا فائدة أخرى وهي عدم نجاسة الكافر نجاسة حسية، وما الدليل من هذا؟ إباحة نكاح الكتابيات، فيجامع الرجل الكتابية اليهودية والنصرانية أو النصرانية، ومع ذلك لا يؤمر بغسل ما أصاب من بدنها مع وجود هذه الرطوبة، فلو كانت نجاسة نجاسة عينية لأمر بغسلها، فاستفدنا منها ذا فائدتين. نعم نعم. ليست نجسة نجاسة حسية. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وهل تنقض هذه الرطوبة الوضوء؟
دي المسألة الثانية بقى. خلاص رجح الشيخ أن هذه الرطوبة طاهرة. طيب هذه الطاهرة خروجها من هذا المخرج، مخرج الرحم، هل هذا ينقض الوضوء؟ أما مخرج البول ينقض، مخرج البول ستكون نجسة. إنما الكلام في مخرج الولد، من مخرج ولد طاهرة. طيب الطاهر هذا لو خرج وهي متوضئة هل ينقض ذلك الوضوء أم لا؟ دي مسألة ثانية. قال
أما ما خرج من مسلك البول فهو ينقض الوضوء لأن الظاهر أنه من المثانة.
نعم.
وأما ما خرج من مسلك الذكر فالجمهور أنه ينقض الوضوء، وقال ابن حزم لا ينقض الوضوء، وقال بأنه ليس بولا.
وأما ما خرج من مسلكي الذكر نعم،
فالجمهور أنه ينقض الوضوء، وقال ابن حزم لا ينقض الوضوء
من مسلك الذكر، مش من ذكر الرجل، أي من فرج المرأة لو مسلك الذكر وليس مخرج البول. نعم. يقول وأما ما خرج مسلك الذكر فالجمهور أنه ينقض الوضوء. أنه ين لا قال ينقض الوضوء، وابن حزم يقول لا ينقض الوضوء.
الاثنين الاولاني فاما ما خرج من المسجد الدولي فهو ينقض الوضوء لان ظهر انه من المكان، واما ما خرج من المسجد
ايه ما هو ده المسلك غير المسلك. مسلك البول ينقض، لو خرج منين؟ من مسلك البول عند هذا ينقض. طيب بقى الفرج لو مسلك الذكر ينقض ولا ينقض؟ فالجمهور يقول بينقض. يبقى الجمهور عنده الناقض حاصل من كل الخارج سواء من مخرج البولي او من مخرج الولدي. ابن حزم يقول لا ينقض الوضوء،
وقال بانه ليس بولا ولا مذيا، ومن قال بالنقض فعليه الدليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الاخرى، ولم يذكر بذلك قائلا ممن سبقه. قال الشيخ العثيمين والقول بنقض الوضوء بها احوط، فيقال ان كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البول، أي أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها ما خرج، وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج الصلاة فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه، لأن هذا حكم سلس البول.
نعم، يقول في ابن حزم لا ينقض الوضوء، وقال بأنه ليس بولا ولا مذيا، ومن قال بالنقض فعليه الدليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى، لأنه ليس من مخرج البول، ولم يذكر بذلك قائلا ممن سبق. الحقيقة من جهة التأصيل كقاعدة كلام ابن حزم كلام قول، بيد أن هنا هيبة وهي قوله شيخنا ولم يذكر بذلك قائلا ممن سبق. إن كان فعلا لم يقل بهذا أحد ممن سبق وأن العلماء على أنه ينقض فلهم هيبة عظيمة، أما إذا كان هناك من قال بذلك فيكون هذا القول هو الأقرب للصواب لأمرين. الأمر الأول لكون المخرج مختلفا هنا، مخرج الولد عن مخرج البول، البول عرفنا حكمه مخرج البول، وأما هذا فلم يأتي دليل في الشرع يدل على أن الخارج منه نجس، فيكون الدليل عندنا هو عدم وجود الدليل على النجاسة، فيبقى الأصل طهارة. وعلى من قال بأنه ينقض الدليل لأن هذا يشبه الفضلات الخارجة من البدن، فعلى ما تخصص هذه دون أخرى؟ بيد أن هذا الأمر لو كان قال به من العلماء المتقدمين من قال. نعم، هذا كلام عبد البر كذا عبد الرغيف. هذا كذا مذاهب العلماء، مذاهب العلماء ابن المنذر أو ابن عبد البر. نعم، ولهذا الشيخ هنا قال والقول بنقض الوضوء بها أحوط، ما قال والصواب أنه ينقض الوضوء، إنما قال بها أحوط، وعملها معاملة السلس كانت كثيرة تنزل دائما ما تنقطع، تستسفر وتتطهر لكل صلاة، وإن كانت قليلة تنزل أحيانا فهنا تنتظر وتتحرى انقطاعها وتتوضأ وتصلي. أبي عبد الرحمن، نعم، يعني رجح كلام ابن حزم، هو من جهة كما قلنا القاعدة هم بيعلمونا واحنا بقى ايه بنتكلمنا، هو علمنا كده، يعني هو علمنا كده، القاعدة هي كده مقتضى القاعدة هذا، لكن في نفس الوقت علمونا ايضا اننا ننتقي من كلام العلماء ولا نخرج عنه، فاذا كان كلام العلماء هو النقد احترمنا انفسنا، وان اختلفوا انتقينا من كلامهم ما يترجح عندنا به، يعني هم علمونا الأمرين، علمونا هذا وعلمونا ذاك، حتى إن قلنا بالنقض أو بعدمه بنيته على القاعدة. طيب، وإذا قلت بالحكم نظرت من سبقك. نعم،
فإن قال قائل كيف تنقل،
ابن باز الشيخ الألباني، نعم،
فإن قال قائل كيف تنقض الوضوء وهي طاهرة؟ فالجواب أن لذلك نظيرا، وهو الريح التي تخرج من الدبر فتنقض الوضوء مع كونها طاهرة.
نعم.
قال قوله وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر
من لقاء الشهر يا هات هات اسلام محمد اقرا اعطيه.
حكم رطوبة الخارج من فرج المرأة مع كثرتها، ولم يظهر دليل صريح يبين هذه الحالة في عهد الصحابيات، حيث إن هذه الرطوبة تنزل بصفة مستمرة ومن طبيعة كثير من النساء. قال الجواب: الواقع أن هذا الإشكال الذي أوردته السائلة هو إشكال حقيقة، لأن هذا أعني الرطوبة التي تخرج يبتلى بها كثير من النساء أو أكثر النساء، ولكن بعد البحث التام لم أجد أحدا من العلماء قال إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم، ولم نذكر له سابقا حتى نقول إن سلف الأمة يرون أن هذا لا ينقض الوضوء. وأنا أقول إذا وجد أحد من سلف الأمة يرى أنه لا نقض بهذه الرطوبة فإن قوله أقرب إلى الصواب من القول بالنقض، أولا للمشق، وثانيا لأن هذا أمر معتاد ليس حدثا طارئا كالمستحاضة، بل هو أمر معتاد عند كثير من النساء. فإن وجدتم سلفا من صدر هذه الأمة يرى أنه لا نقض بخروج هذا السائل فقوله أقرب إلى الصواب، وأما إذا لم تجدوا فليس لنا أن نخرج عن إجماع الأمة.
شوف التربية، سبحان الله، يعني ما يأتيك من هذا الأصل أعظم مما يأتيك من حكم مسألتي بصفة خاصة. تستطيع أن تخلص نفسك في حكم مسألة خاصة، يا أمة الله توضئي ولو كان هذا غير ناقض، لأن الوضوء لا يضرك، أما تركه فإن كان النقض هو الصحيح ضرك، تستطيع أن تخلص بسهولة كما يقال الأحوط. إنما المسلك بقى ليس الرطوبة بقى فرج وليس كذا، المسلك بقى مسلك الدين كله، مسلك الدين كله كيف تتبع الدليل مع فاهم الدليل. فاهم الدليل لا أخرج عنه، كيف فاهم العلماء هذا الدليل؟ يبقى اعتمدت على الدليل بفهم من سبيل المؤمنين، تجمع بين الأمرين، وبهذا تكون أقوالك في أي مسألة واحد قائمة على الدليل القوي، ثانيا قائمة على فهم العلماء. ولهذا ولو كان قولك في أي مسألة من المسائل مرجوحا سوف يقول الناس إن قولك هذا مرجوح، وتكون مسألة اجتهادية تحتمل وتحتمل، لكن لن يقول لك الناس إنك شاذ. ما يمكن يكون لك قول شاذ، ومهم جدا جدا جدا. ولهذا إذا كان طالب العلم صاحب شذوذات فهذا لا يكون شيخا أبدا ولا تجلس عنده، الذي يأخذ لك غرائب المسائل ويقول أنا ما أبالي، أنا هذا الكتاب فهمي له وتلك السنة فهمي لها كذا. أخبرني بعض الناس الذين أثق في خبرهم في هذا أنه دخل على شكر مصطفى أو مصطفى شكري زمان، اللي هو قائد ومؤسس جماعة تكفير الهجر، شكر مصطفى، يقول هذا الرجل تدخل عنده البخاري ومسلم بجواري كده، مصطفى شكري عنده كده البخاري ومسلم موجودة، ما يتكلم إلا من هذين الكتابين، شكري مصطفى، شكري أحمد مصطفى، أيا كان ما يتكلم، عنده الصحيحة افتح واقرأ بفهمه هو، ما له علاقة بدواوين المسلمين، ما له علاقة بالدواوين، هو عنده البخاري وعنده مسلم وعنده انتقاء المواضع. شوف لازم هو مؤمن كذا مثلا، والله لا يؤمن والله لا يؤمن، وهكذا عنده البخاري وعنده مسلم وعنده كذا، ما عنده هذا خلاف هذا. يبقى المسالك الشاذة خطيرة جدا. أنا أقول، وهذا قول أحمد وهذا قول الشافعي وهذه رواية عند مالك وهذه كذا، لابد. وهذا قول سعيد المسيب، وهذا ولهذا صنف العلماء في مذاهب العلماء، مذاهب العلماء المتقدمين، هذه مهمة جدا، لأننا كما قلنا من قبل لا نخرج عن فهمهم بصفة إجمالية ولا ألزم بفهم الواحد بصفة خاصة، إنما ما دل عليه دليل، عندي الدليل بعمله. ومن هنا كان جامع الترمذي المتألق في هذه المسألة، فهو يذكر الأحاديث والتبوبات وما تعلق بطرقها، ثم بعد ذلك يقول وهذا عليه عمل أهل العلم أو بعض أهل العلم، وذهب إلى العمل به أحمد وإسحاق وكذا، خالفهم في ذلك كذا وكذا، فكان كتابا مانعا ماتعا فريدا في هذا الباب. ولهذا كما قلنا يعني من أكثر الكتب التي يستخرج منها مشاريع جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، فإنه من أمتع ما يكون من كتب أهل الحديث والسنة. يبقى أنا أكون طالب علم، عرفت قدري، يبقى تعبدت بالدليل الذي عليه عمل أهل العلم أو بعض عمل بعض أهل العلم، المهم أنني ما خرجت عن سبيلهم، إنما أخذ مسألة فأعرف بها في الأنام، هذه فتوى شامل بيه، شامل بيه بيقول يكفي كذا، شامل بيه بيقول هذا يحرم كذا، شامل لا، هذا مشكلة، هذا لا تجلس عنده أبدا، لا تجلس عنده أبدا أبدا. ولهذا كان أقل من تنظر في كتبهم لتنتفع كتب ابن حزم رحمه الله تعالى، إنما تنتفع به في مسائل، لكن اخش على نفسك، أنا أقولها لك هو وأتحملها، اخش على نفسك من كتب ابن حزم، لأنه صاحب شذوذات، لأنه أسقط أصلا في الاستدلال عليه سلف الأمة وهو القياس، فكيف يؤمن هذا؟ لكن ينتفع به كما انتفع العلماء بمباحث، بأشياء ينقل عنه مباحث، أشياء كما نقل العلماء، ولو لم يكن من علمائنا سلفا وخلفا نظر في كتب ابن حزم لقلنا يحرم النظر في هذه الكتب، إنما نظروا وأخذوا أبحاثا وفوائد منتقاه، لكن هذا يكون نظر مين؟ نظر الخبير، نظر الدقيق. وإلا هذا الرجل يأخذك بغيرته على الدليل وكذا إلى مأخذ تظن أن هذا الحق والحق وحده، يعني عنده يظهر منه غيرة على السنة كثيرة، والأخذ بالدليل ورد كل ما خالف غير مبال بمن خالف. فمثل هذا الإنسان يعني يوافق ماذا؟ لب القلب عندك، لأننا نحب الدليل ونحب من يمشي مع الدليل والأثر، لكن اعلم أن من الدليل سبيل المؤمنين، اعلم أن من الدليل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اعلم أن من الدليل وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم، اعلم أن من الدليل من عنده خبر، هل أحد عنده خبر في مرض الجدة؟ هل أحد عنده خبر في إمراض المرأة؟ هل أحد عنده خبر في كذا؟ اعلم أن هذا من الدليل، يرجع الصحابة بعضهم إلى بعض، هذا الدليل، ليس الدليل قال الله قال الرسول فقط دون سبيل المؤمنين دون فهم المتقين. ولهذا ليه أخواني التربية أمانة، أمانة، الطالب لو تصدر قد يأخذ إخوانه وطلابه مأخذ المعين خلاص، فيورده موردا إلى طريق ظاهره السلامة وفي النهاية العطب، العطب، لكن قد يأخذك إلى طريق في البداية معوقات، معوقات وإشكالات، لكن إلى ساعة بعد ذلك. يبقى لابد من التعبد بالدليل وبفهم العلماء للدليل، إن اتفقوا فلا يسعك إلا اتفاقه، إن اختلفوا نظرت في أقوالهم لترجع على حسب ما يظهر لك من دليل، وحينئذ رجحت هذا أو ذاك فلن يقال قولك شاذ، وإنما يقال قولك مرجوح. هذا كتأصيل عام، وهو أعم من المسألة معنا، لكن كتأصيل عام ننظر، والله لو أن العلماء اتفقوا على هذا خلاص، لو أن العلماء اختلفوا كذا خلاص، ننتقي من أقوالهم ما دل عليه الإيه؟ ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل. نعم. يقول ايه احنا اقرأ. لا احنا فتش عثمين خلاص. اي نعم ايوه يا مش محمد.
عند الجماعة لا شك انه ينزل مال وشهادة، فكيف هنا يقول الشيخ مسلم يقول لا يغسل ما اصابه لو فعل
الجماعة؟ لان هو طاهر نفسه، حتى المني لو ترك يقول مذي لا، هو بيتكلم عن المني لكن هو ما بيتكلمش عن مساله المذي. يعني اي نعم هو بيتكلم عن المني هنا وكذا، مثل المذي هذا قد يكون يسيرا يعني لا يكون له حكم في هذا، اذا الحكم يكون للايه للمني. دي واحد. الامر الثاني ان المذي نفسه ليس هناك اتفاق على نجاسته المغلظه، منهم من يقول نجاسه مغلظه، منهم من يقول مخففه لانه يكتفى فيه بالنطح وكذا، فمثل هذا قد يستدل بها أيضا على أن النجاسة مخففة فيه، على أن النجاسة مخففة فيه.
أقل ما يكون فيها
النطح. أقل ما يكون فيها النطح، بس هذا لأنه نادر. إلا أن يسأل السائل، هو بيتكلم عن مسألة إيه الغالبة، لكن لو في نادر مثلا أن مثلا حصل مذي وكذا وصاب، فيكون هنا الجواب على نص المسألة. أما بعموم بتكلمه إذا كانت بعموم فهو الجماع الذي يقتضي واحد مخالطة رطوبة الفرج، اثنين نزول المني، ده الغالب. نعم نعم. الايه الريح هو ده قول البعض، لكن الشيخ بيتكلم عن الراجح. الراجح انه طاهر. نعم نعم. من ذوات الحفر ولم يخصها بنوع، هذا يكون مرتضى الروث اللي هو الروث اللي هو ايه رجيع ذوات الحافر. نعم. جاء الدليل بقى من ذوات الحافر وغيره أن هذا يكون في مأكول اللحم طاهرا، وفي غير مأكول اللحم لا يكون طاهرا. والروثة أخص منه، يعني تكون في إيه؟ الروث هذا للخارج يعني للخارج. نعم. والروثة قال إيه؟ إيه نعم نعم. قول انت قول لنا كده الموجود، انت تشرح يا عبد اللطيف اختصر لنا. لا ابن عبد البر ما ذكر في هذه ولا ابن المنذر ما ذكروا المساله هذه خالص لرطوبه، ابن عبد البر او ابن المنذر. طيب ابن عبدين يقول ايه؟ من؟ لا نقض الوضوء. ما هي دي لكن النقد، نقد الطهارة. لا غير غير، قد يقول بطهارته بطهارته ومع ذلك تنقد على قياسا على الخارج من 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 الذكر او من نشر البول. نعم